صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاك من الدنيا الغرور غرورها قرونا أبادتها ولم تأتلف قرنا. ولو أنها ساوت جناح بعوضة لما اتخذتها الأولياء لهم سجنا. وفي غدرها بالمصطفى وبآله سلاطينها برهان مقدارها الأدنى. فكم كابد المختار من قومه أسا. فكم كابد المختار من قومه أذى يهيج أسا يستغرق السيل. والحزن وقد قلبت ظهر المجن لحيدر. فكم زفرة أبدى وكم غصة جنى. يسب على الأعواد وهو عميدها. يسب على الأعواد وهو عميدها ورب الورى فرض الولاء. سنا بعد شنو من جور الدنيا ومخدومة الأملاك سيدة النساء سليلة خير الخلق والدرة الحسنى أتاحت لها كف العدا غصص الردى ودافت لها سما من الحقد ويا الضغنا على دارها داروا بجزل لحرقها وكانت بها الأملاك تلتمس الإذن لا تنظر بعينك ثبير تزلزل وذاب قدام عينك يعصروني بصاير الباب متعجب العالم من أفعالك يا كرار بالدار قاعد والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف لفقا هم ردوا ولا ردوا لجواب من طحيت خلف الباب يا راعي الحمية نادت يا فضة تعالي بعجل ليا خريت يا حامل حمى مغشي علي رد لي الطاغي ولا اختشى منك ولا هاب وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني وقف على راسي ولطم خدي وعيني وانا انتخي واصيح يا فضة ادركيني احمرت عيوني وخرجنيني وصدري انصاف لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. مفهوم جديد من مفاهيم القرآن الكريم نتحدث حوله هذه الليلة، إذ قد ورد بألفاظه في آيات كثيرة جدا تنوف على العشر آيات. وفي كل قسم من هذه الآيات كما سنلاحظ هنا فيما يأتي من الكلام، له أو لهما لهاتين الكلمتين معان متعددة، وإن كنا سنركز على قسم أو جانب أكثر من الجانب الآخر. الموضوع بعنوان الكلمة والقول في القرآن الكريم. من الآيات التي تناولت الكلمة وأعطت لها معان متعددة هو ما ورد أولا وجاء بمعنى القضاء والوعد الإلهي. يعني مرة الله سبحانه وتعالى تناول هذه الكلمة وأراد من ذكرها القضاء والوعد الإلهي، وسيتم الحديث حول هذا. أو العين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني العين الخارجية، يعني شيء يتحقق في الخارج كخلق إنسان أو غيره. هذا المعنى الثالث الثاني. المعنى الثالث هو الدين والشريعة، يعني أحيانا تذكر الكلمة أو الكلمات، يعني إما على نحو المفرد أو نحو الجمع، فيراد بها الدين والشريعة. الدين أو كلمة الدين بعبارة أوضح، هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع أيضا نلاحظه في هذه الآية الكريمة أو الآيتين الكريمتين اللتين وردتا في هذه في هذا المعنى، وهو بالمعنى الأشمل من كل هذه المعاني الثلاثة، الذي قد يشمل العقيدة الحقة. يعني أحيانا تذكر الكلمة في القرآن ويراد من معناها العقيدة الحقة التي يؤمن الإنسان بها. زين، قبل لا نجي للكلمة والكلمات في القرآن الكريم، أولا دعونا نلقي ضوء أيضا على مسألة القول، لأن الله تبارك وتعالى تحدث عن الكلمة والكلام وتحدث عن القول. تارة هذا القول ينسبه إلى نفسه، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أخرى ينسبه لمخلوقات ليس لها قدرة على الكلام الآدمي، عن الكلام أو القول الذي نحن نتحدث به، إذ أن القول والكلام يخرج بمخارج حروف معينة من فم الإنسان. ومع ذلك الله تبارك وتعالى تحدث عن القول ونسبه إلى مخلوقات ليس من شأنها الكلام كهيئة ما يتكلم البشر. مثل ماذا؟ مثلا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. بأي نحو قالت؟ نحن نعلم أن النمل ليس لها صوت كصوت الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى نسب لها القول بأنها تتحدث إلى نمل آخرين. في قضية الهدهد كذلك قال جئتك من سبأ بنبأ يقين، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فنسب القول إلى مخلوقات ليس من شأنها كما قلنا أن يسمع لها صوت واضح، وإذا كان الطيور مثلا تتحدث أو يصدر منها أصوات هي صحيح ليست كأصوات الإنسان، ولكن لا أقل أن لها صوت. ولكن لما نجي للنمل، ولذلك أكو بحث جميل جدا صادر عن دار المعرفة في دولة الكويت قبل كم سنة حول النمل فقط، كتاب يعني عدد كامل حول النمل، وتشوف العجائب، تستغرب ليش الله سبحانه وتعالى يعني أعطى لهذا النمل هذه المكانة في القرآن، سمى سورة في القرآن تسمى باسمها ويأتي يتحدث عن النمل وكلام النمل، وإذا عالم النمل حقيقة مو عالم هين يعني، مو عالم بسيط، وإنما عالم له تنظيمه وله أدواته وله اللغة الخاصة. ولذلك هنا لما قال قالت نملة يا أيها النمل، يعني العلماء الآن أثبتوا أنه فعلا أكو تفاهم بين النمل. يعني لو تلاحظ أنت النملة تقف مع النملة فترة طويلة في تفاهم بينهم، لكن هذا التفاهم ليس صوتا، ليس على نحو الصوت، وإنما في هذا الكتاب يذكر الباحث يقول أن النمل إذا أراد النملة أو إذا أرادت أن تتكلم مع نملة أخرى فإنها تفرز مادة كيماوي، كل مادة لها شفرة، كل مادة لها لغة، فتفهم من هذا الإفراز فقط، إلا ما في صوت بينهم كما يتداوله البشر أو كما نراه مثلا في سائر المخلوقات. إذن تحدث القرآن عنها، نسب القول إلى نفسه تبارك وتعالى. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه دائما احنا نكررها، هل فهمنا معنى أن يقول له كن فيكون؟ طبعا ليست الكن فيكون بمعنى أنه أصدر صوتا، الله تبارك وتعالى لا يشبه بالبشر، فالعلماء يقولون هنا لما قال كن فيكون كلمته هي عين إيجاده وخلقه، يعني لما قال كن فيكون يعني هي نفس الكلمة الإيجاد. لاحظ الكلمة نفسها هي الإيجاد، يعني نفس الفعل نفس الخلقة إذ برزت في الوجود يسميها كلمة، كلمة هو قائلها، يعني خلقة هو خلقها، هذا معناه أن الله متى ما أراد يخلق شيء يخلقه، فهذا معنى كما قال بعض المفسرين إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نيجي الآن للكلام، قلنا المعنى الأول الذي ورد في الكلام بأنه عبارة عن القضاء والوعد الإلهي، وهذا نقرأه في آيات من ضمنها مثلا قول الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من أعدنا الله وإياكم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه ماذا تعني الكلمة هنا؟ تمت كلمته يعني قضى بوعده وأن وعده لا بد أن يقع، فالكلمة هنا بمعنى الوعد الذي قطعه الله تبارك وتعالى. مثلا من هذا القبيل قول الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بماذا وعدهم؟ وعدهم أن يستخلفهم في الأرض ويهلك عدوهم وهو فرعون، وفعلا هذا الوعد تحقق، فهي كلمة بمعنى قطع وعدا على نفسه أن يكون، ووعد الله لا يخلف الميعاد، فهنا بمعنى الوعد الإلهي. زين، وهذا بمثل اللي نقرأ احنا في سورة وقضى ربك بهذا المعنى أيضا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين كما ورد في سورة الإسراء. زين، أحيانا لا تأتي، هذا قلنا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني في الخلقة البارزة أو في العين في الخارج، والله أطلق على بعض المخلوقات خصوصا الإنسان، كالإنسان أعطى لبعضهم صفة الكلمة، أعطاها أو تحدث عنهم وأعطاهم صفة الكلمة، كما في آيات كثيرة من أبرز مثال لها عيسى ابن مريم سلام الله عليه، عيسى ابن مريم الله سماه كلمة، إن الله يبشرك يا مريم وإن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. المسيح، هذا المسيح كثير من الإخوة يسأل المسيح شنو يعني؟ مسيح هو يقولون من المسح بالبركة، أن الله تبارك وتعالى مسحه بالبركة، هي أصلا في الكتب المقدمة مشيحة أتصور هالشكل ينطقوها في القرآن، المسيح بمعنى الممسوح بالبركة أو الخير. على كل حال إذا سمى عيسى ابن مريم شنو؟ سماه كلمة، الله سبحانه وتعالى قال إن الله يبشرك بكلمة فسمى عيسى كلمة، زين، إذن هذا أيضا نحو آخر. النحو الثالث اللي قلنا عنه أنه أحيانا تأتي الكلمة بمعنى الشريعة والشرائع والدعوة، خصوصا الدعوة الإسلامية الله أطلق عليها هذا، وتجد ذلك في سورة الأنعام في قول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ما معنى تمت كلمة ربك؟ هناك تمت كلمة ربك لبني إسرائيل بمعنى الوعد، هنا تمت كلمة ربك يقولون يعني أن الشرائع لا زالت في تدرج للتكامل منذ أن أنزل الله الشرائع على أنبيائه. يعني تجي مثلا من شريعة نوح إلى شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة إبراهيم قبل هذا، تلاحظ أنها شريعة عيسى وموسى وإبراهيم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وآله إلى شريعة الإسلام، تلاحظ أنها تتكامل، كل شريعة تكمل الشريعة الأخرى حتى وصلت الأمر إلى رسالة النبي المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فهنا لما وصلت المسألة إليه خلاص أكملت الشرائع فلم يعد فيها زيادة. لذلك لما عالت النوبة إلى الإسلام ورسالة النبي على الدعوة الإسلامية خلاص قال الله سبحانه وتعالى قضى بأنها شريعة لا تتغير، فقال: وتمت كلمة ربك الحسنى، وتمت كلمة ربك عفوا عدلا صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. خلاص ما في تبديل يمكن أن يطرأ، لأن هذا الدين الخاتم هو دين حاكم على كل البشرية بمختلف أزمانها، فليس هناك دين آخر. فهذا معناه الختم، يعني هذا هنا تمت كلمة الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني ختم بها الشرائع فلا تغيير ولا تبديل. زين، الآن نجي إلى الآية التي بدأت بها، قلت هذه أعم، هنا لو تلاحظوا الكلمة أعم، لكن يراد بها شيء معين. دعونا نقرأ هذه الآية أو الآيتين مرة أخرى. يقول تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، أو ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة، ما هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى؟ قال: كلمة طيبة كشجرة طيبة. ما المراد بالكلمة هنا؟ كذلك لما في الآية الأخرى قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. المفسرون بعضهم قال المراد بالكلمة الشهادتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، هذه هي الكلمة التي الله سبحانه وتعالى ضرب بها المثل. حتى بالنسبة للشجرة أيضا هناك نزاع بين المفسرين، ما هذه الشجرة التي أراد؟ بعضهم قال هي النخلة، بعضهم قال جوز الهند، يعني في آراء عديدة عند المفسرين في الشجرة، مع أن الاشتغال بها لا ليس له داعي، يعني حقيقة هذه الشجرة ما هي؟ المراد أن يتنبه الإنسان إلى المثل نفسه. زين، فبعضهم قال كل كلام طيب هو يشبه بالشجرة التي لها هذه الأوصاف، كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني أنها ممتدة بجذورها في تخوم الأرض، وطبعا هذا يعني شيء مهم وهو الثبات، يعني أنه طبعا أنت لما تشوف شجرة ممتدة بعروقها مثل النخيل مثلا إلى باطن الأرض بأمتار، بطبيعة الحال هذه تكون أقوى من الشجرة التي ليست لو عروقها قليلة. المقابل اللي ذكر القرآن الكريم في الكلمة الخبيثة حينما قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. الشجرة لأصلها ثابت، بمعنى أنها هناك لها معنى جميل، وهو أنه مهما هبت عليها من الرياح فهذه لا تضيرها، تبقى ثابتة خلاص. بينما الشجرة الخبيثة لأنها شنو؟ لأنها غير مستمسكة جيدا، لأن ليس لها عروق في التراب. قال تبارك وتعالى في وصفها: اجتثت من فوق الأرض ما لا. اجتثت بمعنى اقتلعت، لأن عروقها بسيطة، أقل هبة هواء ترميها على وجه الأرض. زين، إذن ما هذه الكلمة التي يضرب الله بها هذا المثل؟ أنها أولا شنو؟ أكو ثلاثة أمثال في الكلمة. يعني إحنا إذا طابقنا بين الكلمة وبين المشبه به وهي الشجرة، الأمر الأول كما ذكرت الآن أنها أصلها ثابت. اثنين، فرعها في السماء، يعني تزداد علوا، فرعها في السماء بمعنى تزداد علوا وانتشارا، فهي إذا لها أصالة ولها قوة في الأرض وتزداد علوا وارتفاعا. اثنين، ثلاثة، تؤتي أكلها، لها ثمر أيضا، مو مجرد شجر هكذا، لها ثمرة، وهذه الثمرة ليست موسمية على غرار بعض الأشجار اللي إذا نبتت في الشتاء مثلا أثمرت في الشتاء ما تثمر في الصيف أو العطل، وإنما تؤتي أكلها كل حين. بعض المفسرين يقول المراد بكل حين يعني كل سنة دائما، وبعضهم قال كل شهر، بعضهم قال كل شهرين، ما يفهم هو أنها يعني على طول الزمن تؤتي ثمارها، لا تتأثر بكون أن هذا موسم وتؤتي ثمر وذاك ليس بموسم. إذن ثلاثة أوصاف فيها. ما هي هذه الكلمة؟ إذا قلنا طبعا كلمة لا إله إلا الله مو بسيطة، يعني أن يقال الشهادتان، أن المراد بها بهذه الكلمة الشهادتين، مو شيء بسيط. الشهادتان لهما أبعاد كبيرة جدا. كلمة لا إله إلا الله حصني كما ورد عن الإمام الرضا في حديث السلسلة: فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشروطها كما قال الإمام سلام الله عليه. من هنا قال بعض المحققين مع عظمة كلمة التوحيد، ولكن مع ذلك هذه كلمة التوحيد الكل يتفوه بها، وقد يتفوه بها الإنسان من أجل أن يحقن دمه فقط. وأنت شوف في فتح مكة ما الذي جرى لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وآله دخل مكة، ويعني ألزم أبو سفيان بالذات، وقال له العباس: خلاص الآن ما أمامك إلا الإسلام، أنت على الشرك، تقوموا على دين آخر حتى نقول والله تعطي الجزية أو يمكن أن تعيش في ظلال الدولة وفي ذمتها، أنت على الشرك، الآن ما أمامك إلا أن تسلم. فقال: ماذا أقول؟ قال: لا تقولوا أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: ما أثقلها على لساني، شلون أنا أقولها هذه الكلمة يعني؟ فبعني قال لا، بعد لا بد منها، أو تقتل أو تضرب عنقك. قال بعد إذا تضرب عنقي ما في مناص، فشهد بالشهادة. بعدين جاب له الشهادة الثانية، يعني الطم اللي على قلبه أكثر، قال: أنا ذيك يا الله قلتها، الآن أشهد لمحمد بالرسالة. قال له: بعد هذه هي ذيك، ما تنفك عنها هذه الكلمة. إذن الكلمة ممكن يعني صحيح أنه تترتب عليها الآثار، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أمر الناس أن يقاتلوا حتى يقولوا هذه الكلمة، ماذا في قلوبهم الآن؟ حسابهم على الله تبارك وتعالى، لكن بها تحقن الدماء خلاص، وتصان الأعراض بهاتين الكلمتين. زين، ولذلك اللفتة جميلة في دعاء أبي حمزة، في دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه، معروف بدعاء أبي حمزة: إن قوما آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ليحقنوا دماءهم. فقط هذول قالوها من أجل أن يحقنوا دماءهم. زين، فبع عظمة الكلمة، ولكن ما يأتي من وصف الكلمة بأنها اللي مر بنا الآن من التشابيه من التشبيهات الثلاثة يمنع أن يكون هذا مجرد كلمة يقولها الإنسان. والآية اللي بعد هاتين الآيتين أيضا تزيدنا قناعة بأنها ليست هذه الكلمة. إذن ما هي؟ يقول بعض المحققين لا بد من القول أنها العقيدة الحق الثابتة في نفس الإنسان. فالكلمة الطيبة هي العقيدة، العقيدة الثابتة التي أخذها الإنسان عن اطمئنان ووعي ومعرفة وقناعة. والشجرة الخبيثة اللي تقابلها تلك التي يعني كلمة الشرك أو العقائد الباطلة، زين، هذا مو معناه فقط أن الكلمة ما تنطبق إلا على هذا، تنطبق على أشياء كثيرة، لأن يعني كل ما يمت لله تبارك وتعالى يأخذ هذه الصفة، صفة البقاء، صفة الثمر، صفة الارتفاع والعلو، صفة الثبات في الأرض، الصفات كلها يأخذها كل ما يمت لله. فالعقائد الحقة هي أبرز هذه المظاهر. الدليل اللي يزيد أكثر قناعة كما قلت لك لما تقرأ الآية اللي بعد هاتين الآيتين، وهي قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الثبات ما يحصل فقط من مجرد كلمة، تبقى هي هذه الكلمة التي يقولها الإنسان معرضة لأي ريح تقتلعها فتصبح تجتث من فوق الأرض. لكن العقيدة، ولذلك العقيدة لما تلاحظها لها شبه تماما بالكلمة، لأن العقيدة تستقر في داخل وباطن نفس الإنسان وعقله، فكأنها تتمسك بجذور قوية. ثم تلاحظ أن هذه العقيدة تعلو عند الإنسان، خصوصا الإنسان المؤمن يرتفع بعقيدته، بالإضافة إلى أن ثمرات العقيدة كثيرة تؤتي ثمرها الآن. الإنسان المؤمن مثل ما قلنا في الليلة الماضية يلاحظ أثر إيمانه وعقيدته في سلوكه الحياتي. في ليلة سابقة لما قلنا عن البصيرة، الإيمان وأثره في البصيرة، الإيمان وأثره في تطبيب الحياة، فما في شك أن العقيدة الثابتة لها هذا الأثر في مقابل العقيدة الباطلة التي يعتنقها من يعتنقها. فالكلمة الحق هي العقائد الحق التي يؤمن بها الإنسان. زين، من هنا حتى نقول لأن المعنى أوسع، لذلك الأئمة سلام الله عليهم، مثلا رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال أن هذه الشجرة، لما سأله أحد أصحابه ما هذه الشجرة أصلها ثابت، قال هي شجرة أصلها أو الشجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفرعها علي، وغصونها الأئمة من ولده، وثمرتها نورهم أو هدايتهم، وشيعتهم الورق الملتب. أكثر من رواية تأكدها المعنى، يعني هذه الشجرة المتكاملة أصلها رسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة فرعها أمير المؤمنين، وأغصانها الأئمة، والثمار هو ما تؤتيه من عطاءات أهل البيت. وفعلا يعني عندما تروح تشوف أنت عطاء أهل البيت سلام الله عليهم تلاحظ أنه عطاء يثمر مع كل زمن، يعني لما يجي الإنسان يدرس يلاحظ آثار أنه يعطي الخير في كل وقت في كل مكان، تهتدي بنور أهل البيت زادنا الله به هداية وثبتنا الله وإياكم عليه، والشيعة هم الورق الملتف على الثبات. وفي المقابل الشجرة التي اجتثت، الإمام الباقر عليه السلام يقول، يعني يقول طبعا هذه تطبيقات من تطبيقاتها، هي شجرة بني أمية، هذه الشجرة التي تجتث من فوق الأرض لأن لا أصل لها. صحيح أنها قد يراها الإنسان يعجب بها، هذا مثل الحق والباطل تماما، لما الله سبحانه وتعالى يضرب الحق والباطل أو يضرب المثل بالحق والباطل، سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فأما الزبد فيذهب جفا. شوف نفس الكلام، الحق والباطل كذلك، الماء يمكث في الأرض وهو الحق، والزبد مثل الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ولذلك ورد في الروايات في قول الله تبارك وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن أنها شجرتهم، والروايات في هذا من طريقنا وطريق غيرنا كثيرة جدا. الشجرة الخبيثة التي نشرت فروع الغي والضلال، ولكن الله تبارك وتعالى اجتثها، ويجتث كل شجرة مماثلة بها لها لكي تبقى كلمة الله تبارك وتعالى. لذلك الكلمة هنا أشمل كونها قد تبرز. ولذلك ورد أيضا أن الحسين سلام الله عليه هي كلمة الله أيضا، من مصادق كلمة الله الحسين، الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. فلذلك يبقى عطاؤه ممتدا ثمارا تقطف كل حين بإذن ربه، هي هذه الشجرة المباركة الميمونة التي حاول الأعداء تعطيلها واجتثاثها وقطعها، ولكن ما زادها ذلك إلا علوا ورفعة. صحيح أن الاعتداء على مقام تلك الشجرة بما تمثله من هؤلاء الأئمة هو أمر بطبيعة الحال يؤثر في قلب الإنسان. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن لقتل الحسين أو لقتل ولدي الحسين كما قال حرارة في قلوب المؤمنين لا تذهب أبدا مهما تطاول الزمان. بنفس الشاعر يقول بنفسي من لا زال غضا مصابه، كلما تلي المصاب كأنه للتو واللحظة، كأنه قد حدث للتو واللحظة. وهذه إحدى أسرار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بنفسي من لا زال غضا مصابه كما لم يزل غضا مدى الدهر مصحف، ساعد الله قلب من شاهد ذلك المصاب ورأته بأم عينها وصعدت على تلك النياق. ليلة 11 من المحرم هي في ظلامها كانت تخبئ على النساء والأطفال صور مؤلمة، لكن الرواة يقول لما أصبح اليوم 11 من المحرم لا وهنا من طلعت الشمس طلعت على أجساد مبعثرة مقطعة على وجه الأرض، بنات رسول الله على المحامل، وإذا بالعقيل زينب ترى الإمام زين العابدين يئن أن تفت القلوب، حتى كاد أن يسقط من على ظهر الناقة إلى الأرض. أما هي يقول الراوي إن أنسى فلا أنسى زينب ابنة علي. ليش اللي رأيت منها؟ قال فإنها لما استوت على ظهر الناقة وجهت وجهها إلى المدينة وقالت يا رسول الله صلى عليك مليك السماء يا هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفايا يا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا. يقول هذا اللي شاهد المعركة وشاف الصوت وسمعه يقول حتى والله أبكت كل عدو وصديق، ما بقي أحد إلا وبكى من نداء زينب. يا جدك هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح، يا جد وما بقى لمن الطعن روح، يا جد وقلب اخويا حسين فالطاير، يا جد مات ما حد وقف دونه يا ولا نغار غمض لي الشمس من خطوب لونا ولا واحد بحلقة ما يقطع يا جايد يا جايد عبات وضامر من الوجد يا جايد ومثل بالوجد لا تظن يا جايد على الطلعة تصيح الغوث يا جايد على خيمنة لوج علوج ميا يا رسول الله لو عاينتهم وهموما بين قتل وسبا.